السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة مشاهدات ومشاهدي قناة سودان بكرة، برنامج وإن طال السفر، نحييكم في حلقة جديدة من البرنامج. وفي البدء نود أن نقر أن لقاءنا هذا لم يكن ممكنا ولا مطعما بالعزم والأمل لولا بسالات شهدائنا والثوار. هذه التضحيات ستظل خالدة في وجدان شعبنا الأبي. سعيد اليوم بأنه ألتقي نتكلم عن مشروع تنمية مستدامة سوداني، ده عنوان اللقاء وفيه تفاصيل ومحاور متعددة، والموضوع ده حنستضيف فيه الدكتور خالد شنبول مصعب، باحث في التنمية المستدامة. دكتور خالد درس يعني مراحله الدراسية في السودان وألمانيا وإيطاليا واليابان، وعمل في الحكومة في المجلس الأعلى للبيئة، وأسس بعد كده شركة خاصة تعمل في إدارة النفايات والطاقات البديلة. دكتور خالد مرحب بك في قناة سودان بكرة.
ألف مرحب بك وألف مرحب بسودان بكرة.
شكرا جزيلا يا دكتور. الدكتور أنت الجزء اللي قاعدين حنتكلم عنه في الحلقة دي هو جزء من كتاب أنت شغال عليه، مش كده؟ وفيه عدد من الحاجات، المحاور، البرنامج الوطني السوداني، أنت مسمي يعني جزء من الورقة دي إنه مسار تصورات مشروع تنمية مستدامة سوداني أحد محاور البرنامج الوطني السوداني، ودي كلمة كبيرة مفتاحية كده، إنه محاور البرنامج الوطني السوداني. فعايزين نبدأ، وطبعا برضو نحن عشان في البداية الناس اللي يكونوا عارفين نحن هنتكلم عن عدد من الحاجات، وجزء كبير من الكلام حيكون عن الأحزمة التنموية الخمسة اللي فيها تفاصيل. الأحزمة التنموية الخمسة ده مشروع استراتيجي طرحه الدكتور عبد الله حمدوك ورئيس الوزراء الانتقالي، يعني كمشروع استراتيجي كده للتنمية المستدامة، لإحداث تنمية مستدامة في السودان كله. لكن الكلام ده اتقال والمشروع اتذكر أكثر من مرة، لكن هنا في تفاصيل وانت جايه من الـ يعني تقترب له من الحته بتاعه التنميه المستدامه دي. فانا عايز اسالك في الاول يا دكتور عن العنوان ده اللي هو محاور البرنامج الوطني السوداني. البرنامج الوطني السوداني انت تقصد به شنو؟ وبعد كده نبدا ندخل في مشروع التنميه المستدامه السوداني.
يعني شاكر جدا حقيقه للقاء ده، وما بيفوتني انه احيي ديسمبر ثورة السودان العظيمة، واحيي تطلعات السودانيين نحو ديسمبر، في سبتمبر، في ابريل، في اكتوبر، واحيي يناير العظيم، وكمان احيي شهداء هذه الثورات، احيي النضالات السودانية من بدايتها، وأحيي تطلعات السودانيين نحو التنمية، ليس بداية بعنبر جودة ولكن دون أن ننسى عنبر جودة على الإطلاق. الفكرة أنه يكون في مشروع وطني لكل دولة، خاصة دولة زي السودان في حالة بتاع التكون، هي فكرة رئيسية وفكرة محورية جدا، أنه عشان يحصل انتقال حقيقي في السودان لازم يكون في مبادئ وفي أسس تم وضعها والتوافق عليها من قبل السودانيين عشان يحصل انتقال نحو الديمقراطية. السودان لفترات طويلة جدا كان بيعيش حالة سياسية واقتصادية وبالتأكيد تنموية هشة جدا، غير واضحة المعالم، غير متفق عليها، غير شفافة أو منشورة. يعني خلال تاريخنا الوطني ما شفنا برنامج وطني بيجمع كل السودانيين بيتوافقوا مع بعض فيه على رؤى مشتركة. الحقيقة دي كانت سبب رئيسي في أنه تحصل انتكاسات كبيرة جدا في المسار السياسي السوداني وتنقطع العمليات الديمقراطية باستمرار. الليلة ملاحظين أنه دائما الناس بيتكلموا عن أنه الديمقراطيات السودانية هشة وخالية من التنمية، بتكون دائما هي فترات بتاعت نزاع بين النخب السياسية، وتنتهي في لحظة بانقلاب لنبدأ سلسلة جديدة. خلال الفترة دي كانت الأفكار عند الناس إنه من الضروري جدا إنه الناس يتوافقوا على برنامج وطني. داخل هذا البرنامج الوطني تتحرك العملية السياسية السودانية بأكمل. حيكون شنو البرنامج الوطني اللي حنتوافق عليه؟ وغالبا نحن بنحتاج لشقين لكل برنامج وطني. الشق الأول فيها هو شق سياسي معلوم عند الناس بالضرورة، وتمت اجتهادات كبيرة حتى الآن من السودانيين على أن يطرحوا عدد من البرامج السياسية. لكن الشق الثاني لا يزال مهمل، اللي هو الشق التنموي، أنه نحن برنامجنا الوطني يكون فيه شق تنموي واضح. وفي حقيقة الأمر الشق التنموي قاعد يكون شق باني للعملية السياسية، ابتداء من المعارف المتاحة الآن، يعني من 91، إنه مفهوم التنمية أصبح متعلق بالحرية، مفهوم التنمية أصبح متعلق بالمساواة، ومفهوم التنمية أصبح متعلق بالشفافية، العمليات الأساسية اللي بيتحرك العملية السياسية. الجزء الثاني متعلق بصناعة السلام في السودان. واحدة من مشاكلنا المحورية في السودان إما غياب التنمية أو التنمية غير المتوازنة حسب الزاوية اللي بينظر بها الشخص للأمر.
اللي هي دي العدالة،
إما ما عندنا
الثالث هنا العدالة. أيوه
أي نعم، ويبقى العدالة كذلك غايبة، وخاصة العدالة التنموية غابت عن السودان فترات طويلة. تخيل لي حتى العدالة التنموية اللي احنا بننشدها أمثلتها كثيرة جدا، كثير جدا من المشاريع اللي قامت في السودان باعتبارها مشاريع تنموية، أولا قامت في فترات غير ديمقراطية، وده خصم كثير جدا من التنمية. التنمية مرتبطة جدا بالحرية. الجزء الثاني إنه المشاريع دي قامت على حساب المناطق اللي تمت فيها ما لصالحها. يعني نموذج سد الروسيرس، ربنا يحفظه لنا إن شاء الله عشان مشاكلنا في الكهرباء بقت كثيرة جدا. النموذج ده إنه قرى قريبة جدا من سد الروسيرس لا تبعد عنه أكثر من 3 كيلومترات لا تزال مظلمة. تخيل إحنا نتكلم عن أكثر من 50 سنة من الإمداد الكهربائي، في حين إنه المنطقة نفسها القام فيها السد لم تحظى بإمداد كهربائي. دي الزاوية اللي قاعد أحاول أعالج بها الشيخ.
أضيف لك يا دكتور، خلينا ننسى سد الروسيرس قبل 50 سنة نحن، ولازم أشير ل فيلم توثيقي عملوه وعملته شبكة عين وعرضناه ونحن في قناة سودان بكرة قبل عدة أسابيع، اللي هو عن المنطقة بتاعت برضو سد مروي والمناصير، يعني اللي هو الناس هجروا من أراضيهم للسد، وسد السد الرد زي ما كلنا بنتذكر المتاجر الفجة بتاعت النظام الفات في الحاجة دي، والناس ديل أنا الكلام ده كتبته في الفيسبوك، لكن يعني بالنسبة للناس اللي بيشوفوا البرنامج، الشباب بتاع شبكة عايل لما نصوروا الفيلم وعرضوه طبعا في الصفحة بتاعتهم في القناة بتاعتهم في اليوتيوب، لما نجينا نعرضه في القناة طلبوا مننا إنه الأهالي المنطقة تصوروا معاهم إنه نعرضه بين الساعة 8 و10 مساء، لأنه ده الوقت الوحيد اللي بيشغلوا البوابير وبيشغلوا الكهرباء عندهم. ده الناس هجروا وتاريخهم على يعني منطقتهم آلاف السنين، الحضارة بتاعت آلاف السنين دي غمرت بالمياه وهجروا وما جاتهم الكهرباء. فده ده ده يعني التاريخ المحدث من ما حصل للناس في سد الروسير.
بالتأكيد وجزء مهم جدا من 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 برنامج مسار، هو الجزء المقترح للتنمية المستدامة في البرنامج الوطني، بيتكلم عن الطاقة بتفاصيل كثيرة. يعني حسي أنا ما دخلت في تفاصيل، لأنه نعم. تقريبا دي الفصلين من الكتاب بنتكلم فيهم عن الطاقة كرافع مهم جدا من روافع التنمية.
نعم. طيب يا دكتور، ده البرنامج الوطني السوداني، أو يعني دي بصورة عامة كده أنت بتتكلم عن الضرورة في إنه يكون في برنامج وطني، والبرنامج الوطني زي ما قلت هو فيه الجزء السياسي والجزء التنموي اللي هو التنمية، زي ما أنت ربطت حسي بأنه هي التنمية دي ذاتها هي الجزء السياسي قايم عليها ويجب ان يكون قايم عليها. دي التنميه. لكنها بعد كده التنميه المستدامه شنو؟ ليه تنميه مستدامه؟
ليه تنمية مستدامة؟ لأنه التنمية المستدامة لفظ بيئي حقيقة، وأنا بتعامل من التنمية من الخلفية دي، يعني من خلفية البيئي. فكرة إنه يكون في تنمية، في نظريات كثيرة جدا في العالم للتنمية، لكن التنمية وجهت في لحظة مهمة جدا من لحظات التطور العالمي، بأنه التنمية في لحظات كثيرة ما عاينت للإنسان، فاهتمت التنمية إنها تنتقل من شكل رأسمالي واقتصادي ونقدي فجد إلى إنها تهتم بالبشر، وظهرت مصطلحات للتنمية للإنسان والتنمية البشرية، وبدت عمليات التنمية تقيس حتى التنمية نفسها بمؤشرات إنسانية، تقيس التنمية بمؤشرات وفيات المواليد دون الخامسة، وفيات الأمهات، التعليم، الحصول على المياه، وهكذا. تدرجت المسألة دي في التنمية لحد ما وصلت التنمية لمفاهيم محورية متعلقة بالأجيال، إنه نحن هل نحن هنعمل تنمية محدودة قصيرة المدى نستنزف فيها الموارد الموجودة في البلد أو في الكوكب لو عايننا بصورة أكبر لمصلحة الموجودين الآن، وننسى إنه تاريخ البشرية مرتبط باستمراره وإنه في أجيال قادمة. عشان كده انتقلت التنمية من المنظور البيئي لمنظور آخر، إنها تعاين للأجيال القادمة، وحق الأجيال دي في إنها تحصل على فرص مساوية للأجيال الحالية في إنها هي نفسها تقوم بعمليات تنموية، إنها ترث اقتصاد مستقر ومستدام. الاقتصاد ده بيتحمل إنه الأجيال دي تمارس فيه عمليات التنمية عشان ما تحصل قفزات تنموية كبيرة وتنهار العملية الاقتصادية بعد ما يتم استنفاذ المورد اللي اعتمد على التنمية. فكرة إنه العالم اليوم بينظر لأنه كان عايش في مناخ، والمناخ ده كان عنده اشتراطات محددة، والعالم أثر في عملية التنمية دي على المناخ جدا. الليلة نحن انتقلنا من مفاهيم تغير المناخ لمفاهيم بتتعلق بمناخ جديد. نحن مثلا في إفريقيا ما كنا شركاء في الثورة الصناعية الضخمة اللي حولت جزء من العالم لما يسمى الآن بالعالم الأول. كانت عملية تنموية، كانت ثورة صناعية ونهضة كبيرة جدا. نحن في إفريقيا ما كنا شركاء على الإطلاق في التنمية دي وما تمتعنا بها. لكن لما حصلت عواقب التنمية دي لأنها ما كانت مستدامة، نحن أول الناس اللي تأثرنا بها. نحن أول الناس اللي عشنا موجات حادة جدا من الجفاف، نحن أول الناس اللي عشنا إشكالات بتاعت فيضان تسببت في إنه تحصل لنا حركة بتاعت نزوح وإنه يتغير نمط الحياة بتاعنا. يعني تخيل إنه في السودان كان عندنا موسم بتاع أمطار محدد بيبدأ فيه مناسيب بتاعت أمطار متقاربة. حتى ثقافتنا الشعبية حملت مفاهيم بتاعت العينات، انه في
نعم
العين الفلانيه بيكون
ايوه
شكل الخريف كيف، والحاجه دي رتبت العمليه بتاعتنا في الزراعه
الزراعة نعم
وفي الرعي وفي كل اقتصادياتنا المرتبطه بالمورد ده. مثلا لما حصل المناخ الجديد مناطق كثيره جدا في السودان تاثرت بالصوره دي، وتاثرنا بتغير المناخ بصوره قويه جدا، ربما اكبر من الصوره السربيه العالم الاول اللي هو كان متسبب في انه تحصل ظاهره الاحترار الكوني وبسببها ندخل في سلسله من سلاسل تغير المناخ. لما العالم بدا يفكر في انه يستدرك الموضوع ده، بدا يفكر في انه يستزرع غابات في مساحات واسعه من العالم. فكر انه يستزرعها وين؟ في افريقيا
إفريقيا
الاقل نماء اللي محتاجه لاراضيها عشان تزرعها عشان تغذي شعوبها. فاصبح علينا حملين من احمال التنميه غير المستدامه. عشان كده لازم نفكر من الان فصاعدا، سواء في السودان او في افريقيا او في كوكبنا، انه نحن نتعامل مع التنميه فقط على انه الخيار المتاح لنا الان هو التنميه المستدامه. انماط التنميه الاخرى تم استهلاكها واثبتت خطرها على الانسان وعلى الكوكب.
نعم. طيب شكرا جزيلا، وضح يعني شرح ضافي وواضح. طيب يا دكتور، نبدأ نتكلم عن أنا أديك الفرصة بعد كده للحديث عن روافع التنمية، يعني ده الجزء الأول الأساسي اللي أنت يعني من فصول الفصول بتاعة الكتاب بتتناول روافع التنمية.
في الحقيقة تخيل بنحتاج نشرح شوية المصطلح بتاع روافع التنمية. هو ما جديد حتما وما خاص بالمختصين، يعني هو مبذول الآن في الوسائط، وتخيل المعرفة كلها أصبحت مبذولة إلى حد كبير. ولكن خلينا بس لمصلحة الحوار ده نقول يعني شنو احنا قاصدين بروافع التنمية. عشان تحصل عملية تنموية لازم العملية دي تتوفر لها أدوات. الأدوات دي تسمح للعملية التنموية بأنها تتحرك، والأدوات دي عادة بتكون أكبر من حجم العمليات التنموية الصغيرة، بحيث أنها تكون يعني ممتدة وتسمح للعمليات التنموية نفسها بأنها تحرك. وبتخيل أنه أسهل حاجة نشرح بها روافع التنمية أنه نتكلم عن نماذج. يعني أول نموذج بنهتم به في روافع التنمية الطاقة مثلا. الطاقة ربما تكون هي الرافع الأهم إن لم يكن الأول من روافع التنمية. التاريخ والأدبيات بيقول إنه مصر هبة النيل، لكن التنمية في مصر هي هبة السد العالي. تخيل إنه مصر انتقلت قدر شنو من ما قبل السد العالي إلى ما بعد السد العالي، لما أتيح فيها قدر كبير جدا من الطاقة سمح للدولة دي إنها تستقر سكانياً، وسمح لها إنها تبدأ الصناعات في مراحل المختلفة، تبدأ بصناعات صغيرة، صناعات تحويلية، وأصبحت الطاقة متوفرة. ده بالتأكيد حاجة بنفتقدها في السودان جداً. نحن في السودان مأزومين في الطاقة من سنوات طويلة. بلد شاسع جداً فيه أنظمة طاقة متهالكة متخلفة وقليلة الإنتاج، وحتى الأنظمة دي فيها صفة تانية إنه جزء كبير منها ما مستدام. الناس كلهم عايشوا في السنتين الأخيرات أو الثلاث سنوات الأخيرة أزمة حادة في الطاقة بتزيد في كل فترة. الأزمة دي كانت إلى حد ما مرتبطة بإنه الطاقة الكهربائية محتاجة لطاقة بترولية عشان يتم توليد، ونحن عندنا شح في الطاقة الكهربائية وعندنا شح في البترول. الشح في البترول أثر على الحركة، أثر على كل مناحي الحياة، لكن أثره الأكبر كان على الطاقة. وصلنا مراحل إنه الطاقة الموجهة للصناعة بدأت تنخفض بمعدلات كبيرة جدا. لو استخدمنا الأرقام فالمتاح منها في العام 2020 كان لا يزيد عن 3% من المقدر في مخططات الطاقة في بداية السبعينات. ده بيعني خروج أغلب المنظومة الصناعية في السودان اللي بتقدم خدمات مباشرة للمواطن، سواء في الصناعات التحويلية، الصناعات الغذائية، صناعات النسيج. أغلب الصناعات البسيطة اللي كانت موجودة عندنا خرجت من أنظمة الطاقة، وأصبحت عشان تستمر بتنتج طاقتها بنفسها، غالبا مستخدمة جنريترز، وأغلب الجنريترز دي معتمدة على البترول أو الديزل والفيرنس تحديدا. ودي في السودان حصل لنا فيها نقص شديد جدا بعد استقلال جنوب السودان، بعد ما نقص الإمداد البترولي بصورة كبيرة، فأصبحت أزمة الطاقة مثبط لكل العمليات في السودان. كل العمليات الممكن تسمح بتنمية حصل فيها تثبيط شديد أو توقفت تقريبا. نحن بنفكر مثلا انه في السودان عندنا مجموعه سدود عشان تنتج لنا طاقه، وانه الطاقه دي المفروض تكفينا، وانه الطاقه دي نحن هنقسمها كيف عشان نستفيد منها. بتكون الناس سمعت انه في 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 سبتمبر من العام الماضي، ويمتد الامر ده لحد قبل خريف 2021، عاشت ولاية دارفور الخمسة أزمة طاقة مؤسفة وصلت لحد إنه أظلم الإقليم. تقريبا الشيء ده في عالم التنمية لا يمكن تخيل. إقليم فيه إدارات حكومية، فيه ولايات، فيه جزء
ثروة ضخمة.
مقدر جدا من سكان السودان،
بس نعم
وإقليم بيضم اثنين من أهم الأحزمة اللي ممكن تقوم بعملية التنمية في السودان. هذا الإقليم حصل له بلاك أوت وفقد الطاقة تماما، وتم تبرير الموضوع ده بأنه كان في تعاقد مع واحدة من الشركات الأجنبية، وما تم الإيفاء للشركة دي لفترات طويلة، فمقابل الديون العظيمة المستحقة للشركة قامت الشركة بإيقاف عمليات إنتاج الكهرباء. وده مصطلح اسمه الحرمان من الطاقة. الحرمان من الطاقة عملية يعني ما بتحصل عفوا على الإطلاق. لما تحرم شخص من الطاقة الحياة دي بتحصل لأنه إما تراكمت أخطاء لفترات طويلة أو بيتم قصداً، زي ما بيتم في حالات العداء والخلاف العسكري بين الجهات أو الخلاف الدبلوماسي وهكذا. فلما حصل الحرمان من الطاقة في غرب السودان أقصاه في إقليم دارفور، بعدها ب4 شهور حصلت ظاهرة في شرق السودان. شرق السودان في ولاية البحر الأحمر اللي بيستضيف ثغر السودان الأول وموانئ السودان الرئيسية أظلمت، وفقد شرق السودان الطاقة الكهربائية بالكامل. وظهر بعد كده إنه شركة تملك بارجة تتبع لنفس الدولة اللي بتتبع عليها الشركة الأولى قررت حرمان ولاية البحر الأحمر من الكهرباء لأنه تراكمت عليها ديون لفترة طويلة. هنا ما يعني ما هنقدر نتكلم عن نقص مقدرات مالية على الإطلاق، لأنه نحن بنستخدم طاقة من شركات أجنبية لفترات طويلة في عماد اقتصاد وحياة السكان. ففقدنا الطاقة في إقليمين، في شرق السودان وفي غرب السودان، في فترة متقاربة جدا. وده تخيل لي منبه أساسي إنه مستوى الحرمان من التنمية، مستوى الحرمان من الطاقة بدأ يدخل في مستوى الحرمان من الحياة، لأن الطاقة الكهربائية على الأقل أصبحت الآن تدخل في صميم تأمين الحياة لمجتمعات كبيرة جدا جدا. نحن بنعايش في الفترة دي أزمة صحية عالمية، والأزمة الصحية دي هي في وباء الكورونا COVID-19 ذات مظاهر تنفسية وبتحوج عدد كبير جدا من المصابين بها، لأنهم على الأقل يأخذوا مساعدات تنفسية أولية إذا ما كانت تنفس صناعي. ودي عمليات بتتم باستخدام طاقة كهربائية. حرمنا في شرق السودان وفي غربه في قلب هذه الأزمة من الطاقة، وحرمنا لأسباب واضحة جدا ومباشرة، إنه الشركات الأجنبية وقفت عن تقديم الخدمة لأنه ما تسددت لها رسوم. إثيوبيا كواحدة من علامات النهضة في إفريقيا حاليا والعالم، رغم ما تعيشه من إشكالات وربما يكون المسبب الرئيسي للمشاكل دي هو تطلعات إثيوبيا نحو الطاقة. إثيوبيا تطلعت نحو الطاقة تطلعات كبيرة جدا. التطلعات دي أصبحت عندها إفرازات سياسية ودبلوماسية واستراتيجية كذلك. الدولتين المتعلقات أو المتعلق بهم الملف ده، دولتين المصابة السودان ومصر، دخلوا في سلسلة من المفاوضات، دخلوا في سلسلة من استعراضات المهارات الدبلوماسية وربما استعراض القوة في بين لحظة ولحظة، ولكن ده كله كان بيتعلق بأنه السد هيوفر طاقة كبيرة جدا لإثيوبيا. ده حلم وحد الإثيوبيين وقدم لهم شريحة مهمة جدا في البرنامج الوطني الإثيوبي، حلم التنمية. والحقيقة دي خلقت إجماع كبير جدا في إثيوبيا في فترته، رغم ما حصل بعدها من إشكالات في إثيوبيا. يرى كثير من المحللين إنه السبب في الإشكالات اللي حصلت في إثيوبيا إنه التخطيط التنموي اللي اتحرك في اتجاه السد لم يكن مستداما بما فيه الكفاية، لم يستصحب الإنسان بما فيه الكفاية، مما سهل إنه تحصل إشكالات بين المكونات الإثنية في إثيوبيا الجارة الشقيقة. رغم كده ما بنرى يعني مثلا في رؤيتنا للتنمية المستدامة انه نموذج في النهضة هو نموذج تنموي جيد. على العكس تماما، يعني في مفاهيم التنمية المستدامة السدود الضخمة العملاقة بتعتبر من التاريخ في التنمية. يعني سد عملاق بعد 20 سنة بيفقد 80% من مقدرته على إنتاج الطاقة، والسد بيقع في تخوم إقليم بني شنقول قمص، فما في الداون ستريم ما عنده مساحات تذكر عشان سيبيا تستخدمه لأغراض غير أغراض الطاقة، فيبقى المياه المخزنة فيه وحتستخدم إما استراتيجيا للضغط على الدولتين المصب، وده سبب أساسي في إنه المفاوضات فيها حالة شد وجذب كبيرة جدا، أو يستخدم للغرض المعلن اللي هو إنتاج الكهرباء. لكن ده جانب مختلف، هو دولة جارة رأت إنها تنفذ مشروع طاقة ضخم وطاقة كبرى في مشروع اللي بنتخيله اللي هو مشروع سوداني للتنمية المستدامة رافع الطاقة، بيعتمد على صورة مغايرة تماما، بيعتمد على الطاقات الصورة. ونحاول شوي نعرف الطاقات الصورة. يعني
قبل ما نعرفها دكتور، أنا بس عايز أقاطعك شوية، لأنه المعلومة أنا عجبتني فكرة الكلام عن 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 الحاجة اللي حصلت في دافور وربطها بالحاجة اللي حصلت في بورسودان حسي في البحر الأحمر، وإنه الحرمان من الطاقة ده ما بيحصل أنت زي ما قلت إلا بسبب أخطاء أو بسبب يعني بسبب دي حاجة أشبه بالحرب، مش كده؟ كلامك ده بس أنا في معلومة، لأنه أنا متأكد إنه بسبب التعتيم الإعلامي لحاجات مقصودة وبسبب قدراتنا القدرات الدول المختلفة في المنطقة الإعلامية هتكون غايبة من الناس. من أخطر الصراعات اللي حصلت في الخمس سنوات الأخيرة الصراع بين أو الخلاف الكبير المؤسف اللي كان بين دولة قطر وجاراتها في دول الخليج الإمارات والسعودية والبحرين أساسا. المعلومة الغايبة عن الناس اللي هي دي، لأنه الصراع كان بطبيعته إعلامي ودبلوماسي وكده، إنه خلال سنوات الصراع دي اللي هي توقف فيها الطيران المباشر، توقفت فيها الزيارات، الأهل علاقاتهم اتقطعت ببعض، دولة قطر بتصدر غاز طبيعي للإمارات بيساوي 20% من استهلاك الإمارات للغاز، لم يتوقف يوما واحدا طوال فترة الخلاف الدبلوماسي الكبير اللي هو أي زول مرتبط بالمنطقة دي بيكون عارف حجمه، ما وقف ولا يوم واحد خط الأنابيب بتاع أو خط الغاز من قطر في حالة كانت أشبه بحالة الحرب. فبس دي معلومة أنا قلت بس عشان الناس يتخيلوا، لما إنه بعد كده شركة أو أخطاء الدولة تسمح لشركة بأنها هي توقف الكهرباء عن ولاية بحجم بورسودان أو ولايات بحجم إقليم دارفور. معلش المقاطعة، أنت كنت عايز تتكلم عن الطاقات الصغيرة يعني أول. أيوة
نعم، وحقيقة دي واحدة من الإضافات المهمة، واللي لو سمح لنا الزمن ممكن نعلق عليه بداية قطر في وضع مشاريع للطاقات الصغيرة، وكذلك الإمارات المتحدة كدولتين أصبحت عندهم تطلعات واضحة في التنمية المستدامة. هأرجع لنموذج السدود. لو الناس تتذكر، تم اقتراح مجموعة من السدود على المجرى الرئيسي للنيل في الشلالات الموجودة في داخل الحدود السودانية، وتحديدا في كجبار، في مناطق الشلال الثالث والرابع والخامس، لكن نموذج كجبار تخيل ليه هو النموذج الأوضح. وتم اقتراح سد، والمواطنين بما حملته تجربة سد مروي من مآسي، وبالثقة المفتقدة بين المواطن والحكومة، وقفة شجاعة جدا ضد هذا السد. وحاولت الحكومة إرغام المواطنين على قبول السد. الحقيقة ما أرغمتهم على السد نفسه، الحكومة ما قامت بأي عمل تنموي، لا بالعكس، كانت دائرة ترغمهم، يعني إرغام الحالة اللي حصل فيها العنف بتاع الدولة كانت ضد حاجة شعورية، إنه في مجتمعات رفضت وعبرت عن رفضها بصورة سلمية لقيام مشروع اعتبرته الحكومة مشروع تنموي، فالحكومة قابلتها بكل عنف الدولة. في المقام ده يعني تأدبا نترحم على شهداء كدبار، ولكن نزوي خجلا إنه يكون عندنا شهداء عشان كان عندهم رأي في مشروع تنمو ما تم شرح المشروع، ولا تم بناء المشروع بصورة قاعدية، ولا حتى تم تنفيذه، ولا هم اعتدوا على ممتلكات بتاع الدولة أو شركات منفذة، ده كله ما حصل. مجرد اعتراضهم على الفكرة قامت الدولة مباشرة بقمعهم باستخدام كل الآلة القمعية وبكل العنف الممكن، وأهدرت فيه حيوات بشرية. التنمية بتستهدف الحيوات البشرية بالأساس، فما ممكن عملية تنموية تهدر حياة بشرية. يبقى عندنا مشاريع بتاعت سدود أصبح المواطن ما بيقبلها، لأن المواطن ما ضمنها. المواطن خبرته بتقول إنه المواطنين في مناطق أمري وكل مناطق أسد مروي تم تهجيرهم لمناطق قاسية جدا، فقدوا نظام الحياة اللي كانوا بيعيشوه، فقدوا منازلهم، فقدوا الاستقرار والترابط الأسري اللي كان موجود بحكم إنه كانت طبيعة الحياة ونظامها مقابل تعويضات ووعود وقرى يتم بناء على عجل بجودة منخفضة جدا جدا ما تتحمل المجموعات. وأصبح المفهوم إنه لما الحكومة تعمل تنمية في منطقتك لو أنت نجحت في التفاوض معها فحتعوضك، والتعويض اللي يعوضك له الحكومة هيكون تعويض لا يسوى شيء وغير ذا قيم. الأدهى من كده إنه التعويض في مشاريع التنمية بتجربة السودانيين كان فيه فساد شديد. الفساد اللي بيسيطر على عمليات التعويض بيخلي أصحاب المصلحة غير معوضين تقريبا، بيخلي مطالب أصحاب المصلحة تنحدر من إنهم يطلبوا إنهم يكونوا شركاء في العملية التنموية، لأنه توفر لهم خدمات بسيطة فقط تقيم أودهم وتسمح لهم بالاستمرار في الحياة. الحالة دي مكررة في كل المناطق اللي قامت فيها مشاريع تنموية في السودان. المواطن ما شريك، إذا المواطن اللي بتقوم تنمية في منطقته بالعكس ما بتحصل له تنمية، هو بيتضرر من التنمية لمصلحة من؟ ده سؤال محوري. لمصلحة من لفترات طويلة كانت الكهرباء لمصلحة المدن، دعنا نقل لمصلحة المدن الكبرى، طيب دعنا نقل إنها لمصلحة العاصمة، دعنا نقل إنها لمصلحة وسط العاصمة، لمصلحة كبار موظفي الحكومة. ده التفكير اللي بيطرع على أي فرد لما تقول له إنه هنعمل خزان في منطقتك هنغمر بالخزان ده الآثار الموجودة اللي بتعبر عن الحضارة اللي انت فخور بإنك امتداد لها، هنغمر نماذج الحياة اللي انت بتعيشها، وسائل كسب العيش، هنغمر المزارع بتاعتك، هنغمر دور العبادة التاريخية في انتقال منطقتك الحضارية في مجموعة من الأديان. وده نموذج نادر جدا في العالم، يعني أنا ما بعرف كيف الناس بتجيب جرأة إنها تغمر منطقة عايشة مجموعة أديان بسلام. في 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 مناطق تم غمرها في السودان لصالح سدود، سواء كانت سدود سودانية أو أجنبية، غمرت حضارات عاصرت 4 أديان ووصلت الأديان دي لمستويات تطور عمراني كبيرة. يقف بعضها شاهدا الآن في مناطق في السودان يخطط أيضا لإقامة سدود فيها. ربما يبدو من الكلام ده إنه الرؤية التنموية إنه نحن ضد السدود بالكامل، بالعكس في الرؤية التنموية بنشجع جدا إنه توجد سدود في السودان، على الأقل نصيبنا في مياه النيل المختلف عليه نقدر نستغل جزء منه. ولكن ما هي هذه السدود؟ أول حاجة ما سدود عظمى على الإطلاق، نحن ما عاوزين سد كبير، نحن ما عاوزين طاقة كثيرة من موقع واحد، نحن عاوزين سد صغير سهل الإصلاح سهل الإدارة ما يغمر لنا أي منطقة، يعني سد في حدوده ما نكون فقدنا حضارات ما فقدنا مزارع، حدود معقولة صغيرة يوفر طاقة، الطاقة دي نفسها صغيرة، نحن ما دايرين السد يدينا طاقة كثيرة، لا بالعكس نحن عاوزين السد يدينا طاقة صغيرة تستفيد منها المنطقة الأقيم فيها السد وبعض المناطق حولها، بس نحن المجتمعات دي دايرين نوفر لها كهرباء نقية نظيفة بيئيا ومستدامة وآمنة ومستمرة. التكلفة الضخمة جدا لاستمرار إنتاج الطاقة من المولدات لا تقارن بالتوربينات الهوائية أو الطاقة الشمسية أو بطاقة الطاقة المائية اللي بنتكلم عنها. عشان تكون السدود دي موجودة يجب إنه تتم دراسات داخل المجتمعات لرؤيتها للسد أولا، ما لإقناعها بالسد ولكن لتقديم فكرة السد للمجتمعات ومن ثم مناقشة المجتمعات دي في السدود ده عشان نصل به لمرحلة إن المجتمعات في مناطق قابلة إنه تكون فيها سدود وطاقة كهرومائية إن المجتمعات دي هي اللي تبتدر مشروعات السدود الصغرى. ده جزء أول. الجزء الثاني إنه السد اللي بيقوم إدارة السد هي بيت القصيد في السد. الخبراء ما أفصحوا عن إنه الإدارة والتشغيل في السدود هي عملية أساسية إلا لما حصلت إشكالات في السدود. كل الخبراء السودانيين مع فائق احترام وتقديرنا واعترافنا بمقدراتهم الفنية والعلمية ما أفصحوا للسودانيين عن إنه سر كل سد هو اتفاقيات التشغيل والإدارة. قام سد في الروسيرف وقام سد في سنار وقام سد في مروي وقام سد في سيتي، وكان بيقوم نيابة عننا مجموعة من الفنيين بإدارة هذه السدود بإمرة الدولة في مستويات العليا. ولكن احنا كمواطنين
سد في جبل أولية بإدارة مصرية كمان، يعني غير ده
وفي جبل أولية بإدارة مصرية.
نعم نعم،
لكن ما أشركنا على الإطلاق كمجتمعات في إدارة هذه السدود على الإطلاق. ما كان عارفين نصيبنا من الطاقة اللي حتنتج سدودنا الموجودة في مناطقنا قدر شنو، ما عارفين إنه الكهرباء الطالعة عشان تمد بقية الوطن اللي هو وطننا قيمتها كم. الطاقة لم تكن مجانية في يوم من الأيام، فأنت كمنتج للطاقة مفروض يكون عندك عائد من الطاقة دي. أنا كمجتمع بينتج الطاقة داير عائد من الطاقة اللي بنتجها في منطقتي، ما هو دي الحاجة اللي عندي، وأنا ضحيت بجزء من أرضي، ضحيت بجزء من برنامج الشباب بتاعي، التضحية دي مقابلة أنا عاوز جزء من الطاقة دي وعاوز جزء من عوائد الطاقة، عاوز أكون على الأقل شريك في عملية التشغيل. النموذج اللي بيطرحه برنامج مسار، البرنامج اللي بنقترحه كجزء من البرنامج التنموي السوداني، بيطرح إنه تنشأ أنظمة محلية تعاونية تكون شريكة في السدود. شنو بيمنع إنه السد يكون مملوك لجمعية تعاونية شراكة مع الدولة أو أي شريك ثالث؟ الجمعية التعاونية دي بتملك الأرض على الأقل وتملك جزء من السد وبتساهم في عمليات الإدارة بتاعت السد. كمان الجمعية التعاونية دي بتكون شايفة بصورة محلية الإنفاق على السد. دائما المجتمعات المحلية لما يكون عندها أجسام بتعبر عنها، سواء كانت أجسام مطلبية أو أجسام إدارية أو تعاونيات، الأجسام دي صغر حجمها بيتيح لها إنها تتعرف على الأرقام المضبوطة، ما الأرقام التجميعية. يعني تجيك في عملية مثلا إنه تم شراء توربينات لصالح السد الفلاني بما أعرف 25 مليون دولار. 25 مليون دولار بالمناسبة هو المبلغ البيار البرنامج اللي بنتكلم عنه، إنه هو كامل المبلغ اللازم لإقامة صد صغير. في واحد من السدود اللي أنشئت حديثا قالوا إنه اشتروا توربينات بالمبلغ بدون تفاصيل، وده ما حيعرض في مستويات تسمح بمتابعة دقيقة. لكن لما يكون عندك جمعية تعاونية شريكة في مجلس إدارة إقامة السد وتشغيل، ونحن والله ما بنعرف، يعني أنتوا ناس مهندسين بتعرف السدود وكذا، لكن بنعرف نحسب يعني إنه لو أنتوا قلت اشتريتوا توربينات بالمبلغ الفلاني، فالتوربين الواحد سعره كذا، والفاتورة بتاعت التوربين بتقول سعره كذا، ففي فرق في سعر التوربينات دي. بنقدر نرى مباشرة بنشوف مكامن الفساد. عشان الندمة يبقى موضوع طويل، الشريط النيلي يسمح على الأقل بإقامة ما بين 3 إلى 5 سدود في الفترات القادمة إذا رأت المجتمعات المحلية إنها دائرة قيمة السدود. عشان المجتمعات دي تعاين لفكرة إقامة السدود بصورة كويسة، خلينا ناخد واحد من نماذج الطاقة الثانية أو نموذجين لنفس الإقليم ده. نحن نتكلم عن المسافة الممتدة مثلا من السبلوغة لحد حلف القديم، اللي هي من شمال الخرطوم الشلال السادس في السبلوغة لحد الشلال الثاني، باعتبار الشلال الأول غمر لمصلحة الدولة جارة، فبقينا ما حنقدر نستفيد منه. بنقدر نقيم ما بين 3 إلى 5 سدود إذا رأت المجتمعات دي إنها هتقيم السدود. دايرين نعايم إنه نحن دايرين نخلي المنطقة دي تنتج طاقة بصورة مكثفة، بحيث إنه المنطقة دي تكتفي تماماً من الطاقة للقطاعين الصناعي. طبعاً بالنسبة لي الصناعي بيضم الزراعي والحيواني في العمليات التنموية دي كلها صناعات، إضافة للقطاع السكن.
السكن.
نعم. القطاعات دي حنكفيها من الطاقة كيف؟ يعني ما داير أدخل شوي في تفاصيل بتاعت أرقام قدري ما إنه نحن نوضح الفكرة في النموذج. الإقليم ده بيعتبر من أكثر مناطق العالم إشعاعا، إشعاع الشمس يعني، أنا بتكلم عن إشعاع الشمس. ويعتبر حقل واعد جدا للطاقة الشمسية بمساحات عملاقة. وفيه مساحات في صحاري الإقليم ده كبيرة جدا، المساحات دي تسمح بإنشاء مزارع طاقة شمسية، دعنا نسميها بهذا الاسم يعني، وهو بدأ ينتشر حتى في العالم. بنقدر ننشئ مزارع ضخمة جدا للطاقة الشمسية، بالإضافة لأنه في تجربة قام بها البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، في أنه يحول الطاقة لصالح الزراعة، طاقة السقية لصالح الزراعة من الجازولين للطاقة الشمسية. فأصبحت توجد خبرة نوعية ما، وتوجد معرفة عالمية بإمكانيات الطاقة الشمسية في الإقليم، وأصبحت في تجارب تتيح بأنه نعمل مزارع ضخمة جدا للطاقة الشمسية. أيضا الإقليم ده فيه مساحات مميزة جدا يمكن أن ينصب عليها ما يعرف بطواحين الطاقة الهوائية أو المراوح الطاقة، طاقة الرياح. دي 3 أشكال من أشكال الطاقة النظيفة، وأهم شيء نتكلم عنه إنه 3 نماذج دي هي نماذج لطاقة نظيفة صديقة للبيئة غير ملوثة. ربما تصاحبنا بعض المشاكل لما نتكلم بعدين عن تكلفة إنشاء الطاقة دي، لكن 3 نماذج من الطاقة دي هتسمح للمجتمعات دي إنه تتوفر لها كمية من الطاقة كبيرة جدا تفوق حوجة الطاقة السكنية بما يزيد عن 83%. طيب عندي طاقة هتكفي ولايتين نهر النيل والولاية الشمالية وأجزاء من شمال دارفور وأجزاء من شمال البحر الأحمر بما يفوق 83% من حجم الطاقة الكهربائية المتوقعة في المناطق دي خلال 10 سنوات القادمة لقطاع السكان. الطاقة دي أنا ممكن أعمل بيش. الخيار التقليدي إنه نرفع الطاقة دي في الشبكة القومية، وده الخيار القديم اللي كان في العالم. في المرحله دي ما عاوزين نتكلم عن 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 نجاح النموذج ده بقدر ما دارين نقول انه في صناعات واعده جدا ومستهلكه جدا للطاقه زي صناعه التعدين اللي بقت هاجس من هواجس ولايه الشماليه ولايه نهر النيل بحر الاحمر وشمال دارفور. الولايات دي اصبحت متاثره جدا بانشطه التعدين وهو نشاط مستهلك جدا للطاقه. وواحده من الازمات اللي حصلت في البترول كان انه الشركات المعدنه لما حصل لها عوز كبير في الطاقه عادلت فقر الطاقه بتاعها كانها بتشتري الطاقه من عربات النقل المتحركه بين العاصمه والميناء. الحاجه دي ادت لتهريب جزء كبير جدا من الوقود وتغيير سعر الوقود بصوره دراماتيكيه في فتره قصيره جدا، لانه كانت حوجتهم للطاقه كبيره جدا لانه المشاريع كانت رننج شغاله فما بتقدر تجيب في المرحله دي لانه صرف عليها كثير جدا، وبرضه لانه العائد من عمليات التعدين وعمليات استخلاص الذهب كان عائد مغري بالنسبه للشركات، وخصوصا الشركات اللي ما بتتبع اشتراطات بيئيه حازمه كانت بتخلق عوائد كبيره جدا في عمليات التعدين وبتخلق اشكالاتها في المناطق. لكن نتكلم عن انه نحن بنقدر نوفر قطاع طاقه بعدين الطاقه دي تكون باي سعر، دي حاجه بتتعامل بها المجتمعات المالكه للسدود، ما بتحدد الشركات، ما بتحدد وزاره المعادن، ما بتحدد وزاره الطاقه، ما بتحدد الحكومه لوحدها، وانما من ديل جميعا بيتحدد سعر الطاقه دي وتحديدا بيحدد المواطن، وبيبقى المواطن عنده كرت ضغط بدل ما المواطن بيكون بيتسول الشركات دي لانها تفتح في بند المسؤوليه الاجتماعيه،
المسؤوليه الاجتماعيه تفتح لها شفخان عياده ولا مستشفى ولا فصل ولا بتاع. ايوه
ويعني من فتات اموال الثروات بتاعت المنطقه يكون العائد بيبقى في كرت ضغط واضح جدا انه نحن اعضاء في عمليه مد الطاقه للقطاع. فعشان تصلك طاقه انت بتحتاج تلتزم بمجموعه اشتراطات، دي الجزئيه المتعلقه بانه الفعل ده مستدام. الطاقه اللي حتجيك مشترط انه العمل بتاعك يكون مستدام عشان تجيك طاقه، وده بيسمح برضه بقدر مختلف من المشاركه. من الحاجات المهمه بالنسبه لي انه الطاقه هي فاعل اساسي في التعليم، والتعليم هو الفاعل الرئيسي في التنميه. جبال قلت لك انه الطاقه هي فاعل رئيسي اذا ما كان الاول، لانه دائما الاول في التنميه هو التعليم. وجود الطاقه حيتيح لي مجموعات متعلمه كبيره جدا. ده بيخليني اتكلم عن جزء ثاني في المنطقه دي تحديدا، او الحزام ده، انه الحزام ده فيه اشهر مهني السودان وحرفي. القطاع ده قامت فيه حضاره كوش القديمه واللي هي انا بعتبر انها امتدت في كل السودان الذي نعرفه، ولكن في المنطقه دي تحديدا قامت صناعه الحديد. وعرف العالم أول حدادين، أول ناس مارسوا عمليات صهر الحديد في المنطقة، وأصبحوا من أمهر الناس في التعامل مع المعادن، واستمر الإرث ده ثقافياً ووجدانياً وربما جينياً في كل الأجيال اللاحقة. وبتلقى الليلة في مسمى في اللغات النوبية اسمه تبد، ومنه جاءت تبيد وتبيد والأسماء المشهورة جدا في السودان، وده الزول اللي بيشكل المعادن. في حضارة متعلقة بتشكيل المعادن في المنطقة، في حضارة متعلقة بالصناعة في المنطقة. البلاك سميث أو عمليات تشكيل المعادن عموما هي جزء رئيسي جدا في عمليات التنمية في المنطقة دي. وبتخيل إنه إذا أصبحت الطاقة
عفوا الانقطاع بتاع الشبكه ده دكتور، لو عدت بس الجمله دي ثانيه. ايوه عدت الفكره دي بسرعه.
نعم نعم. بنتخيل انه المنطقه دي هتكون منطقه واعده جدا للنوع ده من الصناعات، خصوصا انه فيها ارتباط بالعمل الحرفي والفني لفترات تاريخيه طويله جدا. الحرفي او الفني في المنطقه دي شخص مقدر، ودي من الاشياء المهمه جدا انه الحضاره سمحت للمجتمعات دي انها تتعامل مع العمل اليدوي والعمل الحرفي باحترام، ودي حاجه مهمه جدا للتنميه. ما انسى انه في مقوله راسخه جدا بالنسبه للمعرفين في مجال التنميه، بيقولوا انه التنميه عمليه محليه بالكامل. يعني ما في زول هيجي من برا، ما في جهه، ما في برنامج، ما في صندوق هيعمل تنميه في بلد على الاطلاق. فالتنميه عمليه محليه بالكامل. بالوعي ده حتى داخل السودان القطاعات اللي هتحصل فيها التنميه يجب انه التنميه تحصل بصوره محليه بالكامل، يقوم انسان المنطقه ويكون شريك رئيسي في كل عمليات التنميه، مساهم فيها وعضو فاعل في التنميه. لنا ان نتخيل مثلا انه هتكلم شوي عن الطاقه الكهربائيه اكثر عشان نسقطها على باقي النماذج. عندنا في السودان جهه واحده بتنتج الطاقه وبتوزعها بتبيع، واللي هي الدوله. بالمقابل ما في زول ثاني بينتج الطاقه، رغم حوجتنا الكبيره جدا في السودان لنماذج بتاعت الطاقه. يعني نتخيل انه انا في اي من قرى السودان محتاج لطاقه مهما كانت بسيطه. اخذ نموذج مثلا من شرق ووسط دارفور، في فتره من الفترات اللي حصل فيها الانقطاع وصل شحن الموبايل الواحد لبطاريه الموبايل لمبلغ 100 جنيه اللي هي تسمى 100,000 في مرحله من مراحل عملتنا. المبلغ ده كان كافي انه يوفر للاسره دي كميه من الطاقه مناسبه جدا للاضاءه، للتبريد وحفظ الطعام، للطهي ولشحن الموبايل برضه، ويكون الطاقه اتباعت لها بسعر كبير. كان الطاقه دي بتكفي الفرد لانه يشحن الموبايل لمره واحده. يبقى في قابليه لشراء الطاقه، لازم تكون في قابليه لانتاج الطاقه وتوزيعها خارج مظله الحكومه. ما معناها انه حنوكل موضوع الطاقه للقطاع الخاص، مع انه من المهم جدا مشاركه القطاع الخاص، لانه الحاصل في دارفور وفي البحر الاحمر انه الدوله بتشتري الكهرباء من القطاع الخاص وتبيعها هي. وحسب ما ظهر في التقارير انه هي بتبيع الكهرباء دي بالخسارة. نحن ما مطالبين الدوله انها تبيع لنا كهرباء بالخسارة على الاطلاق. نحن مطالبين الدوله انها تسمح لنا انه نحن داخل مجتمعاتنا ننتج كهرباء، ننتج كمجتمعات كهرباء بعده وسائل، سواء انتجنا الكهرباء من الطاقه الشمسيه في انتاج منزلي محدود او في مجمعات سكنيه، او مثلا زي المناطق البترول كانت بتفقد كميات كبيره جدا من الغاز الطبيعي، كان يمكن استغلال الغاز الطبيعي ده في الكهرباء. ما رشح انه لانه ما توفر تمويل لتوريد المولدات بتاعت الكهرباء من الغاز الطبيعي، وهكذا المشروع ما سار. وتخيلي نموذج كهرباء الفولة، واحد من النماذج المهمة الناس مفروض تعاين، لأنه كيف نحن ممكن ننتج كهرباء محلية في منطقة ما وتتباع بسعيرها للمنطقة دي، بين المجتمع المحلي يكون شريك في وحدة إنتاج الطاقة دي حتى لو كانت باستخدام الغاز الطبيعي، واللي هو بنعتبره خيار صديق إلى حد ما للبيئة، بنفضله كثير طبعا على الديزل والفيرنس. نسمح للقطاع الخاص يكون شريك ومراقب بصورة واضحة من المجتمع المحلي ومن الدولة، ومرحب بالدولة إنها تكون شريك ثالث إذا رغب، لكن يسمح بأنه تتم إنتاج الكهرباء هنا، وتكون العلاقة التعرف ده أو التعرفة دي مباشرة بين المنتج والمستهلك، يعني ما يكون في وسيط على العملية. في نماذج مثلا في اخذ نموذج من الولايات المتحده الامريكيه، واخذ نموذج من تكساس تحديدا، اللي هو في تكساس عرفت 8 شركات كبرى في وقتها منتجه للطاقه الصوره، للطاقه الكهربائيه الصوره، ووفرت نماذج بتاع تبادل طاقة بينه وبين المستهلكين، وإن المستهلكين ممكن يرجعوا لها طاقة تشتريها منهم وبتوزعها داخل الشبكة. والنموذج ده كان نموذج ناجح جدا وبسيط. وحتى لما جات الصناديق الدولية انتقدت النموذج ده، قالت إنه النموذج ده نوت سمارت انف، حتى الأجهزة اللي استخدمت فيه ما كانت عالية الذكاء بما وصلت له الولايات المتحدة الأمريكية من تقنية في الفترة. لكن من الحاجات المهمة تم إغفالها إنه المشروع ده حقق أمن بتاع طاقة للولاية دي لا يعوض، وخلى موضوع الطاقة ما من موضوعات اللي بيتم مناقشتها في الموازنات والإشكالات وهكذا. الرقابة على الشركات الطاقة دي من المواطنين أنتجت إنه جزء كبير جدا من الشركات دي اضطرت إنها تغير الآليات اللي استخدمتها لإنتاج الطاقة لما بدأ المشروع ده في بداية الثمانينات. أذكر إنه المشروع ده بدأ في 82 83، وغيرت جزء كبير جدا من الآليات دي لمصلحة ضغط جمعيات المحافظة على البيئة. استفادت دول أخرى من الضغط ده بأنها استجلبت أجهزة إنتاج طاقة صغرى ونظام عدادات تبادلي بين المستهلك والمنتج. واستمر الضغط ده لحد قريب، كان في حملات كبيرة جدا من الضغط. طبعا الموضوع ده يتمدد لعدد من الولايات في الولايات المتحدة، والضغط ده يتواصل، وحاليا أصبح معروض في السوق العالمي وحدات كثيرة جدا لإنتاج الطاقات الصغرى فيها كافة أنظمة معالجة الطاقة وتدابير نقلها وإنشاء بنية تحتية أولية لنقل الطاقة في مساحات صغيرة، بالإضافة إلى نظام عداد وتعرفة تبادلي يتيح للمستهلك والمنتج تبادل الطاقة حسب وفرته في أي طرف. ده سوق ممكن كان السودان يدخله بسهولة بوجود عدد كبير جدا من المهندسين السودانيين والفنيين المختصين في مجالات الطاقة.
انا يا دكتور مقيم في تكساس دي ذاتها، وبيتي فيه، والنظام اللي انت بتقوله ده، يعني انا عندي طاقة شمسية وفي عداد فعلا شكله متخلف. يعني انا حاسس كلامك وانت بتقول بتاع انه نوت سمارت انف دي منتبه لها، لانه عداد بالضبط زي العدادات بتاع بيوتنا في السودان في الثمانينات، قاعد جنب العداد ركبوه برا. ولكن الحاجه الذكيه اللي فيه بقت من الثمانينات، لحس انه في تطبيق في الموبايل انا بقدر في اي لحظه اشوف بيه، وانه في اللحظه المعينه دي البيت هل بيستهلك من الشبكه بتاعت الكهرباء ولا بيستهلك من الطاقه الشمسيه المولده، وفي نفس اللحظه انه هل لما لو التوليد بتاع الطاقه الشمسيه زايد بيودي للشبكه كم، واللي هي دي حاجة بتدخل في كل شهر في انه الحساب بتاع بالشهر وبالسنة وبكده. فكلامك ده يعني هو فعلا يعني حاجة مشاهدة ومحسوب والناس عايشينها، يعني ما كلام ساكت يعني.
وبتخيل انه نموذج سهل انه الناس تنقله يعني،
نعم،
وتستفيد منه في بلد فيه عوز شديد جدا للطاقة. يعني نحن العوز في الطاقة بيسبب حالة شديدة جدا من عدم المقدرة على المواكبة، خاصة في التعليم، في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وده بيحجبنا باستمرار عن المواكبة في حاجات كثيرة جدا في العالم، لأنه نحن في مناطق مهمة جدا ما فيها تغطية طاقة كهربائية، لا صناعيا ولا زراعيا أو إنتاج حيواني ولا سكنيا. ففي كثير جدا من النماذج ما قاعدين نقدر في السودان ننشرها. واقرب نموذج في جائحه الكوفيد 19، نموذج التعليم عن بعد في السودان عانى معان، وكان يعني عالي التكلفه جدا، ووصل في بعض المناطق في السودان لاستحاله التطبيق. السبب الاول في المساله دي كان متعلق بالطاقه، لانه الامداد بتاع الانترنت في السودان الى حد كبير جدا تقوم به شركات خاصة، وحتكون سعيدة جدا بأنها توسع شبكتها بأكبر قدر ممكن. لكن بالمقابل كان في عجز كبير جدا في الطاقة، ما سمح لكثير جدا من الطلاب والتلاميذ أنهم يستفيدوا من خاصية التعليم عن بعد في الفترة دي. النماذج بتاعة الطاقة بالتأكيد كثيرة جدا، لكن الفكره المحوريه انه احنا دايرين ننتج طاقات صوره لمصلحه كل منطقه انه تنتج فيها طاقه، ويتم الامداد بتاع الطاقه ده في حدود المنطقه بحيث انه نوفر الطاقه الكهربائيه على الاقل للسكان. بنتكلم عن عداله توزيع الطاقه بصوره اساسيه، انه من المهم النظر لتوزيع الطاقه ده من خلال مفهوم العداله، ما من خلال انه ده مشروع تنموي بتقوم به الدوله او الدوله. انا الان كمواطن في السودان احوج لانه تكون عندي طاقه من حوجتي لانه دوله او الدوله الحاكمه القابضه هي توفر لي الطاقه، لا انا عاوز الطاقه نفسها. حوجتي للطاقه واحده من الحاجات المهمه فيها انه يعاد النظر في التشريعات المتعلقه بالطاقه بصوره جذريه، يتم السماح للمجتمعات دي انها تنظم نفسها وتنتج طاقه لنفسها، يسمح للقطاع الخاص انه يدخل مجال الطاقه ويقدم الطاقه. مهم انه الدوله تراقب، اذا قدرت تراقب العمليه دي عشان توفر الطاقه دي للمواطن بسعر مقبول يقدر يتحمله عشان يستفيد من الطاقه. عشان كده شراكه المجتمعات المحليه مع الدوله والقطاع الخاص في انتاج الطاقه، انه المجتمع نفسه بيكون منتج للطاقه وانه في عوائد بتجي مباشره للمجتمع. نتخيل انه جمعيه تعاونيه ما في منطقه من مناطق السودان بتنتج طاقه، يعني الجمعيه دي حتوزع الطاقه، حتبيعها، حتدفع مرتبات الناس الفنيين الشغالين في الطاقه، وعندها متبقي من الارباح بتاعت الطاقه دي استخدمته في الصيانه، في توسيع الشبكه، في تجويدها، وبرضه عندها متبقي. الاستثمار في الطاقه نفسه واحده من العمليات التنمويه، غير انه الطاقه هي رافع تنموي، انما الاستثمار في الطاقه نفسه هو واحده من العمليات التنمويه اللي بيتخيل انه من المهم جدا انه كل مجتمعاتنا المحليه تشارك فيها، وخلي الطاقات الصعبه جدا دي تشتغل القطاع الخاص والدوله، طاقه الحراره الجوفيه، طاقه الامواج، ما مشكلة نحن خلونا كمجتمعات نستخدم الطاقات الساحلة اللي نحن بنقدر نتعامل معها. في نموذج في غرب السودان في واحدة من القرى،
لا تفضل تفضل كمل.
في واحدة من القرى تم تدريب عدد من النساء على صيانة أجهزة الطاقة الشمسية، متخيلين انه ده نموذج باهر جدا، وتم تدريب من قبل مجموعة في الهند، والهند يعني طورت الطاقة الشمسية فيها بصورة كبيرة. المنظور التنموي للحاجة دي منظور رائع جدا، انت عملت مع مجموعة محددة اللي هي مجموعة النساء، امتلكوا مهارات تقنية، ووفرت لهم معرفة بتاع الطاقة، عبر المعرفة دي قدروا يتحصلوا على الطاقة، والطاقة بتقدم خدمات كثيرة جدا للمجتمعات. في مارس 2020 في مسح في منطقه غرب كردفان، كنت في منطقه الميرم، شفت حوجه المنطقه للطاقه الكهربائيه، وكنت بمشي بحسب البوابير المتاحه بشوف الناس بيشتروا الكهرباء بك. ففي واحد من ايام الاستقصاء ده جيت السوق عشان اشوف الناس اللي بيشتغلوا على الاجهزه الكهربائيه، فلقيت محل فيه شاب معاق، الشاب ده بيصلح أجهزة الطاقة الشمسية. فسألته أساسا الجاب أجهزة الطاقة الشمسية هنا شو؟ فقال إنه دي منطقة بعيدة وكده، هو تعلم العمل عن الطاقة الشمسية وبصلحها لصالح محلات شحن الموبايلات، وبعض أندية المجاهدة جابت أنظمة الطاقة الشمسية على نفقاتها الخاصة وركبتها، وفي بعض المنازل في أنظمة طاقة شمسية، وفي معسكرين بتاعت لاجئين من دولة جنوب السودان. تخيل لي إنه عبارة مريضة جدا على إنه على إنه أقول نعم. لاجئين من دولة جنوب السودان،
نعم.
ولكن برضو أنا يعني بحترم خيار الاستقلال. المهم في إخوان من دولة جنوب السودان ساكنين في معسكرات في الميرم، فبعض منظمات الأمم المتحدة وفرت بعض نماذج الطاقة في المنطقة دي، وهم بيقوم بصيانتها. اكتشفت انه في 6 شباب اخرين، واحدين منهم من دولة جنوب السودان، شغالين على الطاقه الشمسيه. دي خبرات محليه يعني. حتى نعم. حتى الاشكال بتاع انه انا حادرب فنيين، انت ما محتاج تدرب فنيين، الفنيين دي اللي قاعدين في مختلف اصقاع السودان وبيعرفوا يتعاملوا مع الطاقه الشمسيه. اذا احتجت تدريب فهيكون في مستوى ارفع شويه. ويعني يتخيل لي انه نماذج الطاقه كواحده من روافع التنميه الاساسيه، بس عشان توضح فكره روافع التنميه عبر الطاقه. نعم. يعني نعم. قربنا منها شويه.
نعم 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 ايوه. هو النموذج بتاع النساء اللي لون مهندسات الطاقه الشمسيه اللي تدربوا في الهند، نحن برضو قبل كده عرضناه، هم في كردفان الحقيقه، وهو معهد في الهند متخصص في الحاجات دي، وعدد من النساء اللي قاموا مشوا يتعلموا ويتدربوا، بعد كده بيجوا بيركبوا الاجهزه بتاعت الطاقه الشمسيه دي في القرى بتاعتهم وفي القرى المجاوره، وهم ذاتهم بيتحولوا لمدربين او مدربات بيدربوا الناس الثانيين. طيب يا دكتور خالد، خلينا نختم الجزء الاول من الحوار من اللقاء ده في النقطه دي، ونواصل مع السيدات والساده المشاهدات والمشاهدين الاعزاء في الجزء الثاني من الحوار اللي امتد لاربع اجزاء غدا ان شاء الله. وتجدون مواعيد عرض الحلقات في الشريط الإخباري أسفل الشاشة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.